بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله أنا وعلي وهذه صدق صلى الله عليه وآله. انتهينا بحمد الله في البحث السابق من المسألة الثانية في صحة العدم على العالم. قال والإمكان يعطي جواز العدم. ننتقل الآن إلى المسألة الثالثة. قال وقوع العدم وكيفيته. قال والسمع دل عليه. هذه المسألة قد يتراءى منها إشكال، وهو أنه من الأمور الواضحة والجلية ما هو أن إعادة المعدوم بعينه أمر محال. هذا لا إشكال فيه، إعادة المعدوم بعينه محال، وهذا ما عليه الحكماء وغيره. والسيد العلامة الطباطبائي قدس الله نفسه الزكي ذكر هذا المسألة بشكل مفصل في بداية الحكمة هنا في المرحلة الأولى. في آخر المرحلة الأولى بحث هذه النقطة وأثبت في البراهين أنه إعادة المعدوم بعينه أمر محال، ذكرناه في الشرح ذيك مع الأخوة. فالمسألة واضحة إذن جليا ولا ريب فيها أن المعدوم لا يعاد أو المعدوم بعينه أمر محال، واضح؟ إذا اتضحت هذه المسألة وهي أن المعدوم أمر محال ولا يمكن أساسا إعادة المعدوم، لأنه إعادة المعدوم بعينه أمر محال وأمر مستحيل في ذاته كما أشرنا، وقلنا هذا موجود في بحث البداية الحكمة في المرحلة الأولى. في آخر المرحلة الأولى ذكرنا هذه النقطة في التدريب. إذن لا شك ولا ريب أن إعادة المعدوم بعينه أمر محال، وهنا يقول في وقوع العدم وكيفيته والسمع دل عليه، يعني يدل على أن المعدوم كأنه يعاد. كل المصنف والتمث لأنه من الحكماء الكبار ومن يره أساسا مع الشارع أن إعادة المعدوم بعينه أمر محال. من هنا الرد على هذا التهافت إن جاز التعبير وهذا الإشكال، أن المصنف مع اعتقاده أن المعدوم لا يعاد بعينه لاحظ، ولكنه لا يقول بأن المعدوم، أو نقول أنه لا يقول بإعادة المعدوم بعينه، بل يقول يفسر العدم بهيئة معينة بطريقة معينة، وبالتالي يمكن إعادة هذا الأمر. كيف؟ يقول نحن عندنا المخلوقات على قسمين، مخلوقات مكلفة ومخلوقات غير مكلفة. مخلوقات غير المكلفة الحيوانات مثلا، هذه الحيوانات لها إدراك لها إحساس معين كذا، هذه غير مكلفة، هذه إذا أعدمت كلية فلتنعدم، لأنه ليس هناك ضرورة لمن؟ لإعادته، لأن الكلام في الإعادة مرتبط بالمعاد، فهذا على القول المعروف لا معاد لها فلا إعادة لها، هذا انتهينا. وعندنا قسم من الموجودات، ماذا من الموجودات؟ هو تبثوا أخواني، وهو ماذا؟ هو المكلف، هذا الإنسان، هذا المكلف الإنسان يموت، والمعاد هو إعادة هذا الإنسان ببدنه وروحه ونفسه لكي يمتثل أمام الله سبحانه وتعالى في النشأة الآخرة فيعاقب أو يثاب، واضح؟ ونحن كما سيتضح في محله ويأتي الحديث المسألة الأخرى أن نؤمن بالمعادين، المعاد الجسماني والمعادل روحاني. فعليه أخواني الأعزاء أنه هكذا، بأنه بالنسبة للمكلف يقول المصنف عليه الرحمة هذا لا يحدث له فناء كلي، إنما هذا البدن المميز يتلاشق، يعني يتقطع يتجزأ، فيطلق عليه أنه أعدم. بدن كامل قطع فصل، بقيت أجزاؤه مثلا في التراب، الله قادر على ماذا؟ على جمعها مرة أخرى. هذا يكفي. إذا ليس إعادة للمعدوم، إنما هو إعادة للشيء المتفرق. وهذا يقول ما نستفيده حتى من القرآن الكريم، لأن عندما نبي الله إبراهيم عليه السلام قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، ماذا قال له الله؟ قال أخذ أربعة من الضأن فصرهن إليه، أخذهم، يقولون الضيف والدجاجة والطائر، أربعة من الطيور، أخذهم قطعهم. لاحظ، إذا أعدم بمعنى ماذا؟ العدم هنا ما بمعنى الزوال كلية، ماذا بمعنى؟ جزأهم، قطعهم، قطعهم وخلقهم مع بعض، ذبحهم ترد، قطعهم ووضعهم في إناء ثم خلقهم، وقال ضع على كل جبل جزء، لأن تكون المسافة بعيدة وبينها مسافات طويلة، تكون يعني أحرى للبرهان وأجدى للبرهان، أوضح، واضح. وهذا طبعا أبي الموت مو بأن إبراهيم ولم تؤمن قال اطمئن قلبي كذا، أما أنه ينظر إلى المجتمع الذي يتنكر المعاد، هذا وجه موجود، أو لا أراد هو أن يكون وصل إلى مقام، إبراهيم يريد أن يصل إلى مقام أن يحيي الموت بإذن الله. فأرنين كيف تحيي الموت، يعني الله سبحانه وتعالى كأن إبراهيم يدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لكي يصل إلى مقام عظيم، وهو مقام ماذا؟ مقام ماذا؟ مقام إحياء الموت. عشان نبي الله عيسى وصل مقام نبي الله الذي صلى الله عليه وآله، كل المقامات مال الأنبياء وزيادة له سلام الله عليه، فإبراهيم في تلك المرتبة يصل إلى هذا المقام، هذا قول وواجب وآخر. ليس إبراهيم في شك أو ريب، لا ينسجم حتى مع الأوحدي أو مع المسلم العادي أو المؤمن العادي بالله. إذن الشيخ هنا يقول ويتأول في المكلف بالتفريق. إذن ما نفع على إبراهيم عليه السلام؟ قطع هذه الطيور، جعل كل جبل عليه جزء، ثم دعاهن فرجع كل جزء إلى موضع الطبيعي، فرجع الطير الطيرا، رجع مثلا نفترض ديك وديكا، رجع دجاجة دجاجة، ترقى طاووس طاووسا، إلا أربع الطيور إلى الموجودة على كل حال. والروايات تذكر شيء من التفاصيل في هذا. إذن إلى هنا يتحصل المطلب، خلاصة ما يراد أن يقال هو هذا. ما يراد أن يقال أن وقوع العدم، العدم وقع يعني العالم ينتهي، واضح، ويفنى. الآن كيفية الإعادة، كيف نعيد هذا المكلف وهو الإنسان؟ نقول ليس هو إعادة للمعدوم بعينه أصلا، هذا إعادة للمعدوم أمر محال، واضح، ولكن بمعنى ماذا؟ بمعنى أن فرقت أجزاؤه و بعد ذلك تعاد مرة أخرى تلك الأجزاء الموجودة، يعني إعادة الشيء الموجود الذي تفرق، شيء موجود تفرق ثم يعاد، لا أنه ماذا؟ لا أنه أعلم بعد، واضح إن شاء الله. أنا من بداية السنة هذه ما جاي شيء الوادي المن ها؟ هذا ما تلمن معطوطة على كله. هذا تقريبا ما يمكن أن يقال، نفضل العبارة ما في الشيء. قال المسألة الثالثة في وقوع العدم وكيفيته. قال والسمع دل عليه. أقول يدل على وقوع العدم السمع. أقول يدل على وقوع العدم السمع، لأن العالم ينعدم والدليل عليه السمع، الآيات والروايات، وهو قوله تعالى هو الأول والآخر، كما الله هو الأول هو الآخر، إذن هناك عالم آخر كذا، يعني كما هو الذي يبدأ هو الذي يعيد، وقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء إلا وجه الله، وجه الله أولياؤه كما في الرواية، وقال تعالى كل من عليها فان، وقد وقع الإجماع على الفناء. إذن لا إشكال بين المسلمين المؤمنين أن هناك فناء، هذا العالم يتلاشى، إلا بعض الخلافات كما تقدم في الأبحاث السابقة، وإنما الخلاف وين؟ الخلاف في كيفية ماذا؟ كيفية. قال ويتأول، يعني كيف يكون الفناء؟ قال وقال ويتأول في المكلف بالتفريق كما في قصة إبراهيم عليه السلام. أقول شرح المحققون على امتناع عادة المعدوم المحققون على امتناع إعادة المعدوم، وسيأتي البرهان على وجوب المعادة، يأتينا إن شاء الله بحر. فها هنا قد بين أنه تعالى يعدم العالم، الله سبحانه وتعالى يعدم العالم، وذلك ظاهر المناقضة. ها شلون يعني الله يعدم العالم والتالي كيف يعاد العالم؟ ها قال فبين المصنف مراده من الإعدام. مصنف الطفل محقق لا يخبر إعادة المعدوم بعينه لأن أمر المحال بالذات. قال أما في غير المكلفين فبين المصنف مراده من الإعدام، أما في غير المكلفين وهم من لا يجب إعادته فلا اعتبار به. خلى ينعدم بالكلية، خلى هذا الغير المكلفين كالحيوانات تتلاشى كلية، ما عندنا مشكلة فيها، إذ لا يجب إعادته فجاز إعدامه بالكلية ولا يعاد. أمكن. وأما المكلف هو الإنسان الذي المعاد لأجله، وأما المكلف الذي يجب إعادته فقد تأول المصنف رحمه الله معنى إعدامه بتفريق أجزائه. وأما المكلف الذي يجب إعادته فقد تأول المصنف رحمه الله معنى إعدامه بتفريق أجزائه ولا امتناع في ذلك. ولا امتناع ماذا؟ في ذلك. المكلف الذي يجب إعادته قد تأول المصنف معنى إعدامه بتفريق أجزاء ولا امتناع في ذلك، يفصلهم أجزاء ثم يرجع لأنه ما في إعادة للمعدوم. فإن المكلف له الإنسان بعد تفريق أجزاء بدنه مثلا يصدق عليه أنه هالك بمعنى أنه غير منتفع به، مثل هذا البيت الآن ينتفع به لأنه مرتب الآن نهدمه، فالإعدام ليس إعدام إنما تفريقه، فصلنا الطوب عن الكذا كذا وهدمناه فلا ينتفع به، فيقال هذا بيت هالك متهالك انتهى، مع ذلك هو موجود الأجزاء. يقول ولا امتناع في ذلك، فإن المكلف بعد تفريق أجزاء يصدق عليه أنه هالك بمعنى أنه غير منتفع به، أو يقال إنه هالك بالنظر إلى ذاته، أو يقال إنه هالك بالنظر إلى ذاته إذ هو ممكن، إذ هو ماذا؟ ممكن. وكل ممكن فإنه بالنظر إلى ذاته لا يجب له الوجود فلا يوجد. لاحظوا الممكن إن هالك، أو قال هذا تفسير. التفسير الآخر أن الممكن يعني هالك نظر إلى ذاته. تقدم عندك أبحاث فلسفية هناك بداية وغيرها بأن الممكن بما هو ممكن ماذا؟ لا هو موجود ولا هو معلوم، يعني الماهية بما هي هي لا موجودة ولا معدوم. لا يجب لها مسلوب عنها كلا الضرورتين، ضرورة الوجود وضرورة العدم، يعني الماهية في ذاتها في حقيقتها فعلا لا موجودة ولا معدوم، فبالتالي لكي تنوجد تحتاج إلى من؟ إلى العلة الموجودة لها. هذا على الإمكان الماهوي. على الإمكان الفقري الوجودي نفس ذات الممكن، ماذا ذاته؟ الإمكان والممكن شيء واحد، ذاته الفقر والحاجة. فمعنى هالكون معنى فاني أنه في ذاته ماذا؟ لا يعطي ذاته الوجود ولا يعطي ذاته التحقق. من أين يأخذ الوجود التحقق؟ من علته، من الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنا بما موجود، أنت بما موجود، أيضا أنت هالكون، أنت ماذا؟ فانين. أنت هالك، أنت فاني، واضح؟ مع انك موجود. وذلك في الايه الشريفه في الخطاب للنبي صلى الله عليه واله انك ميت وانهم ميتون. يقول هذه لا دليل على هذا الموت المعروف، لان ذاك الايه كل نفس ذائقه الموت. هنا انك ميت وانهم ميتون، يقولون الانسان الموجود المتحقق في عين انه متحقق، الا انه ماذا؟ الا انه في فقره وحاجته الى العله هو ميت. مثل ما أنت تقف مثلا أمام مرجع كبير عالم كبير استفدت منه 30 سنة، تقول له أنا إذا أقيس نفسي معك أنا ميت من العلم، ميت لا علم لي، ولكن ببركتك أنت أفضت علي العلم والمعرفة مثلا، أنت أحييتني، وإلا أنا من دونك أنا عين الفقر والحاجة إليك. واضح؟ أنا لا شيء أمام، نقول إحنا أنا لا شيء أمام، هذا معنى بالتقريب الفكرة يعني. إذن معنى كون ماذا؟ معنى كون الإنسان أو الممكن معدوم أو بتعبيرنا هالكون، يعني ننظر إلى نفس الذات بما هي ذات، هذه الذات بما هي ذات هي عين الفقر والحاجة إلى من؟ إلى علتها، إلى خالقها. هذا على الإمكان الفقري الماهوي الفنان ملا صدر عليه الرحمة، أو الإمكان الإمكان الفقري الموجود. أما الإمكان الماهوي يعني نسبة ماهية الإنسان إلى الوجود والعدم تصير متساوية، لا موجود ولا معلوم، لكي يوجد يحتاج إلى العلة، إذن هو بذاته لا يوجد ذاته. واضح إن شاء الله؟ هذا معنى الإعدام بمعنى آخر، الإعدام بمعنى ماذا؟ بمعنى آخر. لعض العبارة قال، لأن قال معنيين ذكر هو، فإن المكلف بعد تفريق أجزاء يصدق عليه أنه هالك بمعنى أنه غير منتفع به، أو يقال، هذا التفسير الثاني بمعنى هالك يعني، أو بمعنى فان أو معدوم، إنه هالك بالنظر إلى ذاته إذ هو ممكن، كل ما سوى الله ممكن بعد، وكل ممكن الكبرى، فإنه بالنظر إلى ذاته لا يجب له الوجود، فلا يوجد، إذ لا وجود إلا للواجب بذاته أو بغيره. واجب الجود بالذات هو الله فقط. نعم أنا عندما يوجدني، أنت عندما يوجدك تكون واجب جود بالغير، متعلق بالغير، وهو هالك بالنظر إلى ذاته، فإذا فرق أجزاؤه كان هو العدم. نرجع لأصل المطلب، إذن العدم الذي أعطى هذا المعنى هو ماذا قال؟ العدم يعني تفريق الأجزاء والرجوع والمعاد، والرجوع في المعاد هو جمعها. فهذا بعد ما نقع في محذور استحالة إعادة المعدوم بعينه. قال فإذا أراد الله تعالى إعادته جمع تلك الأجزاء وألفها كما كانت فذلك هو المعاد. ويدل على هذا التأويل قوله تعالى في سؤال إبراهيم عليه السلام عن كيفية الإحياء للأجزاء في الآخرة، ويدل على هذا التأويل قوله تعالى في سؤال إبراهيم عليه السلام عن كيفية الإحياء للأجزاء في الآخرة. يقول هذا المعنى مو شيء أنا مقترحنا أو شيء جديد، القرآن أشار إليه بقضية نبي الله إبراهيم. ويدل على هذا التأويل قوله تعالى في سؤال إبراهيم عليه السلام عن كيفية الإحياء للأجزاء في الآخرة، لأنه تعالى لا يحيي الموتى في دار التكليف، وإنما الإحياء يقع في الآخرة. فسأل عليه السلام عن كيفية ذلك، كيف الله ستحيينا في الآخرة، وهو يشتمل على السؤال عن جميع المقدمات التي يفعلها الله تعالى حتى يهيئهم ويعدهم لنفخ الروح. فأمر الله تعالى بأخذ 4 من الطير وتقطيعها وتفريق أجزائها ومزج بعض الأجزاء ببعض، ثم يفرقها ويضع على الجبال ثم يدعوها، فلما دعاها ميز الله تعالى أجزاء كل طير عن الآخر، وجمع أجزاء كل طير وفرقها عن أجزاء الآخر حتى كملت البنية، الشكل هذا البدني التي كانت عليها أولا، ثم أحياها الله تعالى ولم يعدم تلك الأجزاء، فكذا في المكلف، فكما هنا يكون إيه؟ كذلك نقبله في المكلف الذي تفرق أجزاء في الأرض، الله يجمع هذه البنية مرة أخرى وليس هي من إعادة المعنى، فترجع له الروح ليكون يوم القيامة. واضح؟ يقول هذا ما فهمناه من قولي كما في قصة إبراهيم عليه السلام، فهذا هو كيفية الإعدام. يقول هذا اللي أنا فهمت الحلي، يقول هذا اللي فهمت من كلام من؟ من كلامي من الشيخ المحقق الطوسي عليه الرحمة. قال وإثبات الفناء غير معقول، لأنه إن قام بذاته لم يكن ضدا، وكذا إن قام بالجوهر. هذه المسألة من المسائل المهمة، بعد ما ذكر القول الحق في المقام هو أن عدم بمعنى تفريق الأجزاء وثم إعادتها جاء إلى أقوال باطلة يريد أن يبطلها، أكو أقوال في قبال هذا القول. ذكر أنه إذن هناك اتفاق بين إمكان الإعدام، هذا إبداء الإمدار أمر ممكن، لكن المصنف المحقق الحلي المحقق الطوسي عليه الرحمة فسر الإعدام بتفريق الأجزاء في المكلفين، والإعدام يطلق في غيرهم كما قلنا غير المكلفين، لكن المعتزلة فسروا إعدام كل شيء بخلق ضد الله وهو الفناء. هذا يعني هذا الإنسان موجود، الله يخلق الفناء ينعدم هذا الإنسان، الجبل هذا موجود الله يخلق الفناء ينعدم هذا الجبل، واضح؟ إذن لكي الله قول المعتزلة الله سبحانه وتعالى لكي يفني كل شيء يخلق يوجد ضده، ضد الشيء الموجود الفناء، الضد الآخر الموجود ما هو الفناء، ضد زيد الموجود فناؤه، فالله يوجد هذا الفناء فينعدم زيد، يوجد هذا الفناء فينعدم عام، يوجد وهكذا كل واحد له ضد الخاص له فناء خاص به، واضح؟ هكذا ما ذكره المعتزلة، ولكن مع ذلك اتفقوا على هذا المعنى، لكن اختلفوا إلى ثلاثة آراء نفس المعتزلة. لازلنا في القول، إذن عندنا قولان أساسان، أكو اتفاق ويوجد قولان أساسان. الاتفاق ما هو؟ أن الإمامية أو المحقق الطوسي والمعتزلة اتفقا على أن الإعدام أمر ممكن، هذا ما عليه اتفاق، واضح؟ المصنف المحقق الطوسي اختلف عن المعتزلة بأي لحاظ؟ بلحاظ أن الإعدام أعطاه معنى آخر، ما هو؟ تفريق الأجزاء ثم إعادتها، واضح؟ المعتزلة قالوا لا، عدم كل شيء إيجاد ضده يعني إيجاد الفناء له كما شرحنا. هؤلاء اختلفوا، تعرفوا الخلاف صاير في هذا التوجه الآخر، اختلفوا في تفسير ماذا؟ في تفسير معنى الفناء أو معنى الإعدام، واضح؟ فلذلك اختلفوا إلى ثلاثة. القول الأول ما ذكره ابن الإخشيد وهو أبو بكر بن علي، هذا من أفاضل المعتزلة العلماء الكبار معروفين، سموه ابن الإخشيد، متوفى سنة 426 للهجرة، يقول أن الفناء الذي هو ضد للجواهر ليس بمتحيز، يعني ليس بجسم ولا قام في جسم. لاحظوا يا لاحظوا يا هذا الآن زيد، لاحظوا معي هذا زيد، ها الله لكي يعلم زيد ماذا يفعل يوجد الفناء الخاص لزيد، هذا الفناء يقول ابن الأخشيد ليس متحيز، يعني ليس جسم، ليس قائم لوحد ذاته ولا هو قائم في جسم، يعني لا هو جوهر ولا هو عرض. لكن هذا الكلام شو يصير؟
باطل.
الشيء أما أن يكون الشيء جسم أو قائم في جسم بالأمور المادية، ما يمكن أن لا يكون كذلك. فإذا هذا الفناء اللي تفترضه يا ابن الأخشيد هذا غير تام، إذا يلاحظ عليه أنه غير معقول، لأن ما يحصل في جهة ما يحصل في جهة إما أن يكون جزء أو قائم بجسم، يعني هذا الجدار في تلك الجهة قائم بذاته، اللون في تلك الجهة قائم بغيره، أحسن جوهر وعرض، إذا ما دام في جهة يعني إما جوهر وإما عرض، إما متحيز وإما قائم في المتحيز. أما أنت تقول لا هو لاحظ وياي ليس بمتحيز ولا قائم بمتحيز، يعني ليس جسم ولا هو بجسم، هذا كلام غير معقول، غير معقول، رد المصنف عليه بأن هذا غير معقول، غير معقول، واضح؟ هذا رأي من؟ رأي ابن الأخشيد. ما ذكره ابن شبيب، هذا ابن شبيب مو شيخ حسن، مو ابن شبيب صاحب ابن الصالح عليه السلام، ابن شبيب ذاك أشرف، هذا ابن شبيب واحد من علماء أتباع النظام، ذكر ما ذكر ابن شبيب ومحمد بن شبيب البصري من أصحاب النظام، توفي سنة 236 ومن متكلمي القرن الثالث، من أن الله يحدث في كل فناء جوهر، في كل يحدث الله في كل جوهر فناء، هذا نفس لاحظ هذا الجوهر وجود زيد يحدث الله فيه الفناء فينعدم، واضح؟ فينعدم، هذا رأي ثاني. الرأي الثالث ما نقل عن أبي علي وأبي هاشم ومن تابعهما أن الفناء يحدث لا في محل الجبارين، أن الفناء ماذا يحدث لا في محل، فيفني الجواهر كلها حال ماذا؟ حال حدوثه. والفناء يحدث لا في محل، ما في محل له، لكن يفني الجواهر كلها حال حدوثه. هذا ماذا؟ شو يسموه هذا؟ قلنا هذا، قلنا هذا الرأي الثالث. لكن المصنف تقريبا يأتي إلى الآراء الثلاثة ويقول كلها باطلة بطلان هذه الفروض بصوره الثلاث. كيف؟ يقول أن الفناء إن كان جوهرًا، لاحظ كثير عليها، الفناء إذا فرضت جوهر وهذا البدن زيد أو وجود زيد جوهر، قلنا فيما تقدم الجواهر لا تضاد فيما بينه، لأن التضاد مقولة الكيف وليس مقولة الجواهر القائمة بذاته. هذا كتاب مع كتاب، لا يثني هذا يثني هذا، لا ربط، ليس هما ضدان. فإذا إذا كان الفناء تفترضون أن الله يوجده يخلقه، لا يخلو إما أن يكون جوهر أو ليس بجوهر. إن كان جوهرا فليس الجوهر يعدم جوهرا آخر. واضح؟ واضح؟ و عرفتم إياه كيف؟ هذا مضافا كما قلنا إلى أن التضاد من مقولة الكيف وليس من مقولة الجوهر، بأن قلنا بأنه أمران وجوديان لا اجتماع في موضوع واحد بينهما قادخة. انزين، هذا وين؟ إن كان إذا فرضنا أن الفناء جوهرا، إذا فرضنا أن الجوهر أن الفناء عرضا، واضح أن العرض لا يفني الجوهر. العرض ضعيف، العرض يقول أنا ما أقوم بذاتي، تجمل يقومني، فأقوم مثلا في الجدار. معقول هذا الشيء الضعيف الذي يقوم على غيره وعلى غيره يفني؟ الجوهر أضعف وجودا من أين؟ العرض أضعف وجودا من أين؟ من الجوهر، بل هو يتقوم بالجوهر، يقوم بالجوهر. إذا الجواب في الصور الثلاث، ما عليك من الآن تفاصيل بها الدقة المعنى اللي ذكرناه، الجواب في جملة واحدة. نقول لكم أنتم أيها يا ابن الأخشبيل أو يا ابن الأخشي، يا ابن شبيل، يا أبو علي أبو هاشم، قلتم الله يخلق الفناء، هذا الفناء لا يخلق حاله من أين؟ إما جوهر وإما عرض. إن كان جوهرا فالجوهر لا يضد يضاد الجوهر لأنه المقولة الكيف، وإن كان الفناء عرضا فالعرض ليس فيه ماذا؟ القدرة على فناء الجوهر، لأن الجوهر وجوده أشد وأقوى من أين؟ من العرض. هذا واضح المطلب؟ هذا هذا ما يمكن أن يقال في هذا الباب. نقرأ العبارة بعد لكي لا أطيل عليكم. قال أقول لما ذكر المذهب الحق في كيفية الإعدام شرع في إبطال مذهب المخالفين في ذلك. قال واعلم أن من جملة من خالف في كيفية الإعدام جماعة من المعتزلة ذهبوا إلى أن الإعدام ليس هو التفريق كما من يرى المحقق الطوسي، بل الخروج عن الوجوش، ما يخرج عن الفناء العدم، بأن يكيف بأن يخلق الله تعالى للجواهر ضدا هو من هو الفناء. وقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال، وقد اختلف فيه على ثلاثة ماذا؟
أقوال.
أحدها قال ابن الإخشيد إن الفناء ليس بمتحيز، ليس بجسم، يعني متحيز يعني جسم، ولا قائم بالمتحيز، يعني ليس عرض قائم بالجسم، إلا أنه يكون حاصلا في جهة معينة، فإذا أحدثه الله تعالى فيها عدمت الجواهر بأسرها. الجواهر كلها موجودة في الجهة، الكرة الأرضية بكل ما فيها، الجهة المقابلة فراغ تعليمه، الله يوجد فيها الفناء، مجرد أن يوجد هذا الفناء شو يصير؟ كل هذه الجواهر تنعدم. هذا كلام غير تام، واضح؟ لأن هذا له جسم وله قائم بجسم، لغير متصور. الثاني قال ابن شبيب إن الله يحدث في كل جوهر فناء، ثم ذلك الفناء يقتضي عدم الجوهر في الزمان الثاني فيجعله قائما بالمحل. كيف يعني هذا الآن زيت الله لكي يعجب زيت يوجد فيه الفناء، فمجرد أن يوجد فيه الفناء ماذا؟ ينعدم زيت، ينعدم زيت، فيكون هذا الفناء في محل معين لأن حل محل زيت، صح التعبير. هذا كلامهم غير تام. إن الله يحدث في كل جوهر فناء ثم ذلك الفناء يقتضي عدم الجوهر في الزمان الثاني، جرج ينعدم ذاك فيجعله قائما بالمحل. الثالث قال أبو علي وأبو هاشم ومن تابعهما إن الفناء يحدث لا في محلين، يحدث لا في محل، فيفني الجوهر كلها حال حدوثه، يحدث ليس له محل لكن مجرد يوجد يفني كل الجوهر. ثم اختلفوا، فذهب أبو هاشم وقاضي القضاء إلى أن الفناء الواحد كاف في عدم كل الجوهر، هذا الذي لا في محل واحد، بس الله يوجد فناء واحد لا في محل يعلم كل الجواهر، هذا قول أبو هاشم القاضي. وذهب أبو علي وأصحابه أن لكل جوهر فناء مضادا له، لا يكفي ذلك الفناء في عدم غيره. يعني كل واحد الله يوجد له فناء، أسباب الصواريخ تطلقها على كل واحد فتنعدم، وما يكفيها صاروخ واحد يفي الجميع. فإذا عرفت هذا فنقول الآن الرد، فنقول القول بالفناء على كل تقدير الفرض وش يصير؟ باطل. القول بالفناء على كل تقدير الفرضوه باطل، لأن الفناء إن قام بذاته شو يصير؟ كان جوهرا، إذ معنى الجوهر ذلك، فلا يكون ضد لمن؟ للجوهر. قلنا فالجوهر لا يضاد الجوهر، وإن كان غير قائم بذاته شو يصير؟ الفناء، كان الفناء عرضا إذ هو معناه، فيكون حالا في الجوهر. هذا الفناء أمر عرضي يحتاج إلى محل لأن الأعراض لا تقوم بذاتها، فيحل في الجوهر إما ابتداء أو بواسطة، يعني مباشرة يأتي على الجوهر أو بواسطة وسطين ما مشكلة. يقول وعلى كلا التقديرين فيستحيل أن يكون منافيا للجوهر، لأن في حال كون عرض ضعيف فكيف يفني ما هو أقوى منه؟ هذا من حاله. قال والانتفاء الأولوية هذا مطلب آخر، يأتي إن شاء الله البحث في محل. إذا نوصل الفكرة إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآل محمد.